الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين: مقتل وإصابة العشرات بموجة تفجيرات في العراق، مفاوضات سلام الشرق الأوسط تستأنف في واشنطن، أشتن تدعو الحكومة المصرية المؤقتة لإنهاء المواجهة مع الإخوان المسلمين. أسفرت تفجيرات بسبع عشرة سيارة ملغومة في العراق الاثنين عن سقوط 55 قتيلا على الأقل. وذكرت مصادر أمنية وطبية أن الهجمات كانت منسقة وتركزت في مناطق ومدن بجنوب البلاد وكذلك أحياء في العاصمة بغداد. ونقلت رويترز عن الشرطة أن عشرة على الأقل قتلوا عندما انفجرت سيارتان في الكوتة، كما قتل أربعة آخرون بانفجار في المحمودية، فيما أسفر انفجاران في السماوة عن مقتل اثنين. التفجيرات أسفرت أيضا عن إصابة نحو 225 شخصا بجروح. المناطق التي استهدفت في العاصمة كانت مدينة الصدر والحبيبية والحرية والبياع وأور والشرطة والكاظمية والرسالة والطوبتشي وأبو دشير، بينما انفجرت خمس سيارات أخرى في الكوت والسماوة والبصرة. ومن الكوت وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية:
هز انفجار مزدوج في الساعات الأولى من صباح اليوم مدينة الكوت أودى بحياة سبعة أشخاص بينهم عنصر أمني وإصابة أكثر من 50 شخصا بجروح. الانفجار الذي استهدف أحد الأحياء الصناعية يعد الرابع من نوعه في شهر تموز والثالث في رمضان، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 20 شخصا وأكثر من 100 جريح بحسب ما أكدته مصادر أمنية وصحية. ويقول عضو مجلس محافظة واسط مهدي الزبيدي بأن تفجيرات اليوم والتي استهدفت المدنيين تشكل خرقا امنيا.
الحقيقه هذا الانفجار هو عن سياره مفخخه ركنت، وبالتالي ادى هذا الانفجار الى هذه الحصيله.
فيما انتقد شاهد عيان اداء الاجهزه الامنيه محملا اياها تلك التفجيرات:
سياره وانفجرت وصار الشهداء، عندنا سته شهداء و30 جريح، كانت مستهدفه المواطنين، وطالبنا عده مرات وبسيطرات ما حد وفرن، المنطقه مهدده من الارهاب.
سيف عبد الرحمن، اذاعه العراق الحر، الكوت.
عين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل مارتن إندك مبعوثا رئيسيا له في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية التي تبدأ في واشنطن في وقت لاحق الاثنين. وقال إنه ينبغي تقديم ما وصفها بتنازلات معقولة في المفاوضات الصعبة. وأضاف كيري في مؤتمر صحفي:
Going forward, it's no secret that this is.
ليس سرا أن المضي قدما عملية صعبة. لو كانت سهلة لحدثت قبل وقت طويل. ولذلك ليس سرا أن أمام المفاوضين والزعماء كثيرا من الخيارات الصعبة مع سعينا لتنازلات معقولة في قضايا صعبة ومعقدة ومحملة بالمشاعر والقيم الرمزية. وأعتقد أن التنازلات المعقولة ينبغي أن تكون حجر الزاوية في كل هذا الجهد.
دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتن الحكومة المصرية المؤقتة الاثنين للتراجع عن المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين. واجتمعت أشتن في زيارتها الثانية لمصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، اجتمعت مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح سيسي ونائب الرئيس المؤقت محمد البرادعي، ولم تظهر تفصيلات على الفور بشأن المحادثات. فيما نقل عن البرادعي القول إنه أبلغ أشتن بأن القيادة الجديدة تبذل كل ما بوسعها للتوصل إلى مخرج سلمي من الأزمة. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسلنا في القاهرة أحمد رجب. أحمد، بالتزامن مع زيارة أشتن ويعني توقعات بأن تجتمع مع مندوبين عن الإخوان المسلمين، قالت هذه الجماعة إنها ستنظم مظاهرات أخرى.
نعم ناظم، بالفعل اجتمعت في لقاء لم يعلن عنه مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، أيضا اجتمعت مع حركة تمرد وأبلغها منسق تمرد محمود بدر أن عليها أن تتصور أن تنظيم القاعدة يقيم اعتصاما في إحدى المدن الأوروبية. ماذا سيكون حل الاتحاد الأوروبي عليه؟ في هذا الأثناء أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستنظم تظاهرات الليلة في اتجاه جميع مديريات الأمن بجميع المحافظات المصرية. وهذا
يعني مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، شكرا جزيلا لك. أخيرا، وفي تونس دعا حزب التكتل المشارك في الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب النهضة، دعا إلى حل الحكومة لتفادي أزمة سياسية متفاقمة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف تتضمن تقريرين إقليميين. الأول عن دعوة من مشرعين أمريكيين لإدارة بلادهم بإعادة النظر في موقفها مما يسمى بالربيع العربي الثاني، ودعم الشعوب العربية في منع وصول أحزاب دينية متشددة إلى الحكم مستغلة مرحلة التحول الدقيقة. والتقرير الثاني من دهوك عن مخيم دوميس للاجئين السوريين والأوضاع فيه. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج المجلة الثقافية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. مقترحات حل الأزمة السياسية عديدة ولكنها لا تطبق. نواب كتلة المواطن يتنازلون مبدئيا عن تقاعدهم في انتظار سن قانون.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. الأزمة السياسية في العراق مستمرة ومستفحلة في واقع الحال، ويعزها جميع إلى انعدام الثقة بين مختلف الأطراف السياسية ثم تعدد الجهات التي تعطي لنفسها حق اتخاذ مواقف وأحيانا إجراءات تجعل من الحكومة مجرد كيان لا حول له ولا قوة، وتهمش البرلمان بطريقة أو بأخرى. يعتقد البعض أن الحل يكمن في الحوار وفي عقد مؤتمر وطني يشارك فيه الجميع، فيما اقترح البعض تشكيل حكومة إنقاذ وطنية. في هذه الأثناء ما يزال نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي يعمل على التسويق لما يدعوه بوثيقة الشرف بهدف الخروج من الأزمة ودعم مشروع السلم الأهلي والاجتماعي في العراق حسب قوله. ونقل عن الخزاعي أن وثيقة الشرف حظيت بدعم واسع من الكتل السياسية التي عرضت عليها. القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي وصف الوضع الحالي بالخطير جدا، وتوقع عقد لقاء موسع قريبا اعتمادا على مبادرة نائب رئيس الجمهورية، ودعا الجميع إلى المشاركة من أجل المصلحة العامة حسب قوله.
الأجواء السياسية، الأوضاع السياسية في العراق يحتاج لها إلى خطوة مهمة في مسار الحوار السياسي، وبالفعل ما طرح السيد نائب رئيس الجمهورية يحظى باهتمام جميع الكتل السياسية وترحيبها أيضا، والحوارات الثنائية اللي أجراها مع كل الكتل السياسية حسب المعلومات اللي عندي كانت منتجة جدا ومثمرة، وأيضا التفاعل بها مستوى عالي، ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء موسع بعد أن اكتملت تقريبا التصورات الأولية للحوارات، أن يكون هناك اجتماع موسع للكتل السياسية للبدء بتنفيذ المبادرة والتوقيع على الوثيقة.
نعم، متى سيكون هذا الاجتماع أستاذ خالد؟
والله يعني نأمل أن يكون أيام العيد أو بعد العيد مباشرة.
وهل هناك تطمينات إيجابية أن القيادات كبيرة ستحضر في هذا الاجتماع أم سيقتصر على القيادات من الصف الثاني؟
يعني إحنا نأمل أن الجميع يشارك، لأن البلد في خطر وأن أمن المواطن العراقي في خطر، وبالتالي على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذا الوقت الحرج من تاريخ السياسة العراقية.
السؤال الأخير أستاذ خالد، هناك دعوات صدرت أخيرا من بعض القوى النيابية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تشكيل حكومة وحدة وطنية، إقالة الحكومة الحالية، بالتالي هذه المبادرة هل ستكون هي الفرصة الأخيرة مثلا لحل الأزمة قبل ما تصل الأمور إلى طريق مسدود أم ماذا؟
يعني ما نتحدث عن الفرصة الأولى أو الأخيرة، عندنا الآن مبادرة بالفعل مطروحة، على الجميع أن يتعاون وياها ويعمل لإنجاحها إذا كان بالفعل يبحث عن حلول.
النائب عن دولة القانون خالد الأسدي. أما النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان فرأى أن عقد الاجتماعات والتظاهر بإجراء حوارات أمور غير مجدية على الإطلاق وتدخل ضمن الاستعراض البروتوكولي. أما عن وثيقة الشرف فقال: لدينا الدستور واتفاقات عديدة وكلها بلا جدوى لأنها لا تطبق، كما اعترض على فكرة تشكيل حكومة إنقاذ وطني قائلا إن الدستور لا ينص عليها.
أعتقد الحوارات هي شكلية ومجاملات، ما بها فتش عملي يعني واحد يصير متفائل عليه، يعني لأنه يتكلم عن وثيقة الشرف. طيب وإحنا ناقصنا وثائق، إن الدستور يربطنا، إن اتفاقات تربطنا، إن علاقات واتفاقات موقعة بين الأطراف، وين المشكلة؟ تطبيق مشكلة، عدم وجود إرادة لحل مشكلة، عدم وجود ثقة متوازية للمشكلة. وأنا أعتقد هذه الجهود لا تؤدي إلى حلول. نحن بحاجة إلى جلسات عمل بين من بيدهم القرار، وهذه الجلسات يجب أن تكون مستمرة ويفتحون الملفات واحد واحد، يعني واحدة واحدة، ويحاولون يجدون حلول. أما أنه فلان قاعد مع فلان ويجيب وثيقة الشرف، منه من يوقع؟ كلهم يوقعون، ما حد يمانع في أي فقرة، بس التطبيق موجود، ماكو تطبيق.
النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني. في لقاء جرى الأحد 28 من تموز بين نائب رئيس الوزراء صالح المطلق والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في بغداد دوغلاس سليمان، جرى بحث العلاقات الثنائية والوضع السياسي في العراق. الدبلوماسي الأمريكي عبر عن ثقته في قدرة الشعب العراقي على تجاوز المحن والصعاب، ودعا الأطراف السياسية إلى تكثيف الحوارات واللقاءات لحل المشاكل العريقة. النائب عن العراقية حامد المطلق وجه نداء صريحا إلى جميع ساسة العراق لإيجاد حل عاجل، لأن الحكومة فشلت، ولأن العملية السياسية فشلت، ولأن الانهيار كامل في العراق حسب قوله. المطلق أكد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني والعمل جديا من أجل الحل وعدم الاكتفاء بالكلمات والخطب والوعود.
الحكومة فشلت، والعملية السياسية فشلت، وهذا الفشل مرتبط بعضه بالآخر، ولا خيار أمامنا إلا إيجاد البديل، وإلا نحن مسؤولون جميعا الحكومة والقادة السياسيين بدون استثناء عن الدماء العراقية وعن هذا الانهيار في كل مناحي الحياة. لهذا يجب أن يجدوا حلا وأن لا فقط يعتمدوا على الخطابات والاجتماعات والوعود. علينا بإجراء حاسم وسريع بالاستقالة بالاتفاق ما بينهم، لا يوجد لدينا أي خيار غير ذلك. نحن فشلنا، علينا أن نعترف، فشلنا علينا أن نعترف. عبودية المنصب وعبودية الموقع وعبودية المال، فما علينا إلا بإيجاد حكومة إنقاذ، حكومة وحدة وطنية بأي صيغة كانت، بدل هذه الحكومة، بدل هذه العملية السياسية البائسة التي وصلتنا لهذا الحال. أنا أبارك كل اجتماع لأنه لا يحدث شيء إلا بعد حوار، لكن لا نريد هذه الاجتماعات والحوارات استهلاك على حساب دماء العراقيين وعلى حساب انهيار العراق. العراق اليوم انهار، الوضع الأمني انهار، وكلكم مسؤولون عن ذلك. نحن نريد أن تفضي شيء هذه الاجتماعات، لا أن تكون استهلاك فقط. الموضوع خطر جدا، والإجرام عن جميع مدن العراق لم يستثني أحد، والفشل مسؤول عنه الحكومة والقادة السياسيين بأجمعهم. عليهم أن يجد حكومة بديل لإنقاذ الموقف، تعاون وبالتفاهم وليس بالاحتراب والاختلاف فيما بينهم.
عضو العراقية حامد المطلق هذا، ونقل عن رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني أنه اقترح ظهور كتلة سياسية عابرة للطائفية تتبنى برامج إصلاحية وخدمية تلبي طموحات الجماهير وتحقق الغلبة في الانتخابات النيابية المقبلة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة في العراق. المشهداني لاحظ أن هناك اعتراضات على حكومة بغداد في أغلب المحافظات السنية منها والشيعية، ولأسباب عديدة ومختلفة من بينها السياسات الحكومية على الصعيد الأمني وسوء الخدمات، مما يستدعي وحسب قوله إعادة النظر في شكل التحالفات السياسية التي تفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة من أجل الخروج من المأزق الحالي وتسهيل إجراء إصلاحات سياسية أو حكومية. من جانبه رأى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن الحوارات وحدها لا تكفي، لأنها تتحول بشكل عام إلى لقاءات بروتوكولية لعدم وجود نية حقيقية لإيجاد حل، ثم أكد أن الحلول إن وجدت فهي صعبة للغاية.
الأزمة السياسية المستعصية في العراق بحاجة إلى حلول، قد تكون هذه حلول نادرة وصعبة جدا. الحوارات يجب أن تتوافر بها قضايا، اولا توفر النيات الصافيه والحقيقيه لكل الفرقاء السياسيين من اجل الجلوس الى مائده المفاوضات وتجاوز ازمه كبيره تعصف بالبلاد بحرب طائفيه بتقسيم العراق بملف امني خطير جدا. القضيه الثانيه ايجاد شخص مقبول من كل الاطراف على لا ان لا يكون طرفا في هذه الازمه، وهذا الشخص او هذه الجهه غير متوافره في الوقت الحاضر اللي تحظى بقبول الكل. لذلك انا اعتقد لن يكتب لاي حوار في الوقت الحاضر النجاح في ظل هذه الاجواء الموجوده. اذا لم تتحسن هذه الاجواء وتكون لدينا معطيات جديده، لن تكون هناك حلول واقعيه ولن تكون هناك نيات صافيه للاجتماعات. قد تكون هذه شكليه المصافحه وتقويل الجميع، لكنها لن تقدم خطوه واحده نحو الامام.
المحلل السياسي واثق الهاشمي. مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها نتابع. نواب كتلة المواطن يتنازلون مبدئيا عن تقاعدهم في انتظار سن قانون.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى ملف العراق. إثر شن حملة ضخمة لإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب التقاعدية، أعلنت كتلة المواطن على لسان رئيسها باقر جبر الزبيدي عن تنازل نواب الكتلة عن رواتبهم التقاعدية، وأكد أنه سلم نص كتاب يتضمن التنازل ويحمل توقيع جميع أعضاء الكتلة إلى السيد عمار الحكيم الذي شكرهم ووعدهم برفع التنازل إلى رئيس مجلس النواب لسن قانون بذلك، كما دعا باقي الكتل إلى فعل الشيء نفسه. براء عفيف وتفاصيل أخرى عن تقاعد البرلمانيين وموقف كتلة المواطن.
في أول استجابة واضحة لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين، تعهد نواب كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بالتنازل عن رواتبهم، ووجه النواب رسالة بهذا الشأن إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الذي من المؤمل أن يرفعها بشكل شخصي إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجافي. ويرى المراقبون أن هذا التنازل يشكل ورقة ضغط على النواب الآخرين في سبيل الموافقة على مشروع قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لمن خدم البلاد 4 سنوات فقط، سواء في مجلس النواب أو مجالس المحافظات والمجالس البلدية. ويقول عضو كتلة المواطن عزيز علوان إن مبادرة بضعة نواب لن تكون مجدية ما لم تشارك معها الكتل السياسية كافة،
وإنما إحنا جادين وأمنا كبير بباقي الكتل أن تساعدنا حتى نسوي مقترح قانون، هذا هو هدفنا، لا يعني إحنا نتنازل وانتهى، ماكو فائدة.
إلى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية النيابية مشرق ناجي إن كتلته كتلة الأحرار تدعم مشروع قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى وجود نص مشروع قانون متكامل بهذا الشأن ينص على تخصيص مكافأة نهاية خدمة للنواب بدل الراتب التقاعدي، لأن ناجي لا يبدو متفائلا بمساندة أعضاء الكتل الأخرى لتمرير مشروع القانون.
أن يكون الإعلام هو المنطلق والمنبر، نريد أن تكون الأفعال للأقوال، نريد أن تكون هذه كتل تصوت داخل النواب. نحن في المرحلة السابقة أعتقد فقط كتلة الأحرار وبعض النواب هم الذين صوتوا، أما البقية فلم يصوتوا. نحن نريد أيضا أن نلزم ليس فقط النواب، إنما هنالك هيئات مستقلة كثيرة لها مدة زمنية معددة، وأيضا سيطرح هذا على النواب بعد
الفترة. ورغم المطالب الشعبية الواسعة لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، نظرا لما تشكله من ضغط على الموازنة العامة في المستقبل وما تخلقه من فوارق طبقية بين شرائح المجتمع العراقي، إلا أن كثيرا من أعضاء مجلس النواب يؤكدون على أهمية إبقاء رواتبهم التقاعدية، لأن إلغاء هذه الرواتب سيعرضهم للتهديد بسبب حساسية وضعهم الأمني، إضافة إلى صعوبة رجوعهم إلى عملهم السابق. والحديث للنائب حسن الحمداني.
اليوم أنا عائلتي مستهدفة، ابني مستهدف، بيتي مستهدف، كذا، لأنه أنا شاركت بعملية سياسية، مو صحيح؟ هذا باكر إذا يطلع تقاعد يأخذ له 4 ملايين أو 5 ملايين، إذا بدي أجر له بيت بديل لبيته يمكن ما تكفي معيشة.
ويتفق المواطن عدي جواد مع مقولة أن الكثير من النواب ليس بالمستوى الذي يؤهلهم للتنازل عن امتيازاتهم المالية سواء خلال خدمتهم في المجلس أو بعد مغادرتها، مستبعدا أن يتجاوب النواب الآخرون مع مبادرة كتلة المواطن.
وهذا صحيح ودي لازم يصير، وهذا تلقاها من إنسان الشبعان شايف خير، بس أكو بعض البرلمانيين أساسا هم مفقور، فهذا ما يتنازل عن فلس ولا يرحم المواطن العراقي.
براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ملف العراق انتهى، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحر. قبل أن نواصل تقديم التقارير، نتوقف مع عدد من الرسائل الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى رسالة صوتية. من الرسائل الإلكترونية هنالك رسالة يقول مرسلها: إحنا شرطة محافظة ديالة من الخريجين، خريجين الكليات من المظلومين، لأنه يرسلون خريجين إعدادية إلى معهد الضباط العالي علما بأنهم خريجوا كليات ولا يبعثون إلى هذا المعهد، ولا يعرف لماذا يتم هذا التمييز. هنالك أيضا رسالة فيما يتعلق بأصحاب الشاحنات الذين يمنعون من المرور في بعض المناطق أو يخشون المرور بها، كما حصل في سليمان بيك لأسباب طائفية حيث قتل العديد منهم على أيدي الجماعات المسلحة. أحمد الشيباني هو من تحدث في الحقيقة على موضوع خريجين الكليات الذين يتم التمييز بينهم وبين خريجي الإعدادية ممن يرسلون إلى معهد الضباط العالي في حين لا يرسل خريجو الجامعات، وهذا أمر غير مفهوم بالنسبة له.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية. بمناسبة الذكرى 16 لوفاة الجواهري، سيبقى الجواهري خالدا، فكما نتغنى نحن الآن لشعر البحتري والمتنبي وامرأ القيس وجرير وعنترة، فسيبقى جيلنا والأجيال القادمة تردد شعر هذا العملاق، إنه جواهري الشعر والأدب. ستبقى قامتك أيها العملاق وقاسا لكل القامات، ولن يطول قامتك غيرك. بورقت وأسكنك الباري فسيح جناتك، وشكرا. محمد علي وش من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، فاصل غنائي نواصل بعده تقديم المزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أنت ترى وتسمع وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولا بأول.
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770442577،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
iraq@rfer.org.
أنت ترى وتسمع وتقول. هذه
إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أسفرت تفجيرات ب17 سيارة ملغومة في العراق الاثنين عن سقوط 55 قتيلا على الأقل، وذكرت مصادر أمنية وطبية أن الهجمات كانت منسقة فيما يبدو وتركزت في مناطق ومدن بجنوب البلاد وكذلك أحياء في العاصمة بغداد. أعلن في واشنطن أن محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تستأنف في العاصمة الأمريكية مساء الاثنين ويوم الثلاثاء، ويشارك فيها مساعدون كبار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا قلقه الشديد من الاضطرابات في مصر. تجري مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتن في القاهرة الاثنين محادثات مع مسؤولين في الحكومة المصرية المؤقتة ومندوبين عن جماعة آل إخوان آل مسلمين. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد ظهر الاثنين إلى القاهرة، حيث سيجري محادثات مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ومسؤولين آخرين. أعلنت السلطات السورية الاثنين استعادة الجيش النظامي السيطرة الكاملة على حي الخالدية في حمص الذي كان يسيطر عليه مقاتلو المعارضة. أعلن في الكويت الاثنين أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعاد تعيين الشيخ جابر مبارك الصباح رئيسا للوزراء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي سوف يتضمن تقريرين إقليميين. الأول عن دعوة من مشرعين أمريكيين لإدارة بلادهم بإعادة النظر في موقفها مما يسمى بالربيع العربي الثاني ودعم الشعوب العربية لمنع وصول أحزاب دينية متشددة إلى الحكم مستغلة مرحلة التحول الدقيقة. التقرير الثاني من دهوك عن مخيم دوميس للاجئين السوريين والأوضاع فيه. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج المجلة الثقافية للزميل عادل محمود. أعزائي المستمعين، خشية استغلال أحزاب دينية متشددة التحولات السياسية التي تشهدها بلدان عربية للقفز على السلطة والقضاء على أي فرصة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود، طالب مشرعون أمريكيون إدارة بلادهم بإعادة النظر فيما يعرف بالربيع الثاني الذي حصل في مصر لمنع التيار الإسلامي من الوصول إلى السلطة واحتكارها. الزميل كرم منشي تحدث في هذا الشأن مع البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية.
وجه العديد من المشاركين في الاجتماع السنوي للمجموعة البرلمانية الأطلسية لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بالكونغرس انتقادا للإدارة الأمريكية، مطالبين بتغيير السياسة تجاه دول الربيع العربي وخاصة مصر.
This is not an in-house coup. This is the masses to say.
عضو الكونغرس الجمهوري لوي جوهمرت كان أشد المنتقدين، الذي شدد على أن ما حدث في مصر ليس انقلابا بل ثورة شعبية تقول نريد الحرية ولا نريد حكم الإسلام المتشدد. البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية، لقد شاركتم في المؤتمر حيث الانتقادات الواسعة على الملأ وربما لأول مرة في الكونغرس من قبل نواب من الحزبين على سياسة الإدارة تجاه مصر ودول الربيع العربي، يا ترى ما هي خلفيات ذلك والنتائج المرتقبة برأيه.
هذا المؤتمر التشريعي الأطلسي الذي يجمع أعضاء من الكونغرس الأمريكي من كل الأحزاب والاتجاهات ومن حوالي 14 دولة أوروبية ركز على موضوع الربيع العربي وعلى الموقف الغربي بشكل عام وطبعا الموقف الأمريكي بشكل خاص، والتركيز تم على قلة فهم وقلة إدراك العواصم الغربية بما فيها واشنطن لما يجري فعلا في المرحلة الثانية من الربيع العربي، يعني مرحلة صعود المجتمعات المدنية والقوى الديمقراطية والعلمانية، قوى الربيع العربي الحقيقي في مواجهة قوى التسلط الدينية أو المتطرفة. المجتمعون ركزوا على ضرورة إعلام الرأي العام الأمريكي والرأي العام الغربي ومطالبة الرئيس أوباما والرؤساء الأوروبيون في أن يعملوا على مد الجسور مع القوى الديمقراطية الضامنة الحقيقية للاستقرار المستقبلي وللسلام في المنطقة ولأمن المجتمع الدولي. أعتقد أن هذا المؤتمر الأطلسي سوف تلحقه جلسات أخرى في بروكسل العاصمة الأوروبية الفيدرالية للتركيز على نفس الاتجاه بحيث تتحول هذه الشراكة الأطلسية إلى شراكة متوسطية مع القوى الديمقراطية في المنطقة.
البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا بكم.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان إراقهور IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
سيداتي سادتي، نبقى في الشأن الإقليمي والدولي وننتقل من الشأن المصري والعربي بشكل عام إلى الشأن السوري ووضع اللاجئين السوريين في مخيم دوميز في دهوك بالعراق من خلال تناول حالة معينة هي حالة اللاجئ عمر ياسين الذي التقاه مراسلنا عبد الخالق سلطان.
كان منظرا ملفتا للنظر، رجل قد على الشيب رأسه ونحتت السنوات الكثيرة من التجاعيد على ملامح وجهه المتعب الذي احترق معظمه بلهيب شمس تموز الحارقة جراء تنقله المستمر في الشوارع الترابية لمخيم دوميز الخاص باللاجئين السوريين في محافظة دهوك. إنه عمر ياسين الرجل الخمسيني الذي وجدناه في مخيم دوميز يبيع المثلجات على دراجة هوائية سيان رأسه بلحاف أحمر خوفا من الإصابة بضربة شمس قد تسقطه أرضا في أي وقت. عمر أوضح لإذاعة العراق الحر أن الذي دفعه إلى مزاولة هذا العمل هو العوز الشديد.
يعني يوميا 15-20 ألف بالزور يعني يمشي معنا.
عمرك يسمح لك إنه؟
والله عمري ما يسمح، وأنا مريض وزوجتي متوفية
وعندي جهال
ووضعي خربان كتير. بس قلنا أحسن ما نحتاج للعالم. إيه والله عمري حوالي يعني تقريبا وصل حوالي 50، وزوجتي كانت مرضانة توفت.
يعني هنا توفت؟
لا بالقامشلي. إيه والولاد عندي أنا أربيهم، أنا صاير لهم أم وأب. إيه ومرض مرض كمان يعني ما يساعدني أتابع شغلي، يعني أشتغل 10 أيام أوقف 10 أيام.
أطفالك شو يحتاجون أطفالك؟
والله أطفالي هما ما في يحتاجوا كل شيء، يعني يعني وضعهم لبسهم مو مثل العالم، أكلهم مو مثل العالم.
الظروف الصعبة التي يعيش فيها ياسين والكثير من اللاجئين الذين قدموا مؤخرا إلى مخيم دوميز قد زرعت اليأس في نفوسهم ودفعت الكثير منهم إلى التفكير بالعودة إلى سوريا.
بدنا مساعدة وشوية هالأطفال هذول شوي يعودوا هالعمرهم، يعني هنيك عذاب وهون عذاب، ما استفدنا شيء. بدنا هون شوي يعني
نيتك ترجع لسوريا؟
والله إذا الوضع تحسن مثل أيام اللي كنا بالعز نرجع، إذا ما يتحسن الوضع نضل.
لكن عندما تتجول في المخيم ترى هنالك الكثير من الأطفال يعملون، والنساء قد حولن جزءا من خيمتهن إلى ما يشبه الدكان لبيع الحاجيات اليومية. كوثر حسو التي كانت تقف في خيمة حولتها إلى دكان قالت
طالع منه شوي يعني مصروف البيت عم طالع الحمد لله، بس بالأول كان كتير منيح بس هلا لا، لأنه فتحوا سوبر ماركت تأكل شيء هون في سوبر ماركت عم يجيبه ما حتى بيشتري من هون.
أنت متزوجة؟
الحمد لله متزوجة.
أطفال؟
عندي 3 أولاد، بنتين وصبي.
قبل هذا الشغل كنتي تشتغلين يعني مسائل البيع وما بيع؟
لا.
هنا أنا أنت اشتغلت هذا الشغل؟
إيه هون أنا اشتغلت، هنيك ما كنت عم اشتغل. هنيك كان جوزي كان بس زينب فاتح محل ألبسة كان عم يبيع، أنا كنت بالبيت عم ربي أولادي بس.
وعندما التقينا بسالم سعيد مسؤول إعلام إدارة مخيم دوميز أوضح بالقول:
اللاجئ السوري في مخيم دوميز أو في كردستان هم لديهم حرية الحركة حيث يدخل إلى المخيم ويخرج من المخيم، لديه كافة الحرية. طبعا من ناحية أخرى الحكومة الأقليم كردستان خصص أكثر من 15 مليون دولار لتقديم الخدمات إلى اللاجئين في مخيم دوميس، ومن مشاريعها طبعا تخصيص الأراضي وفتح الطرق وشبكة المياه وكهرباء.
يذكر أن مخيم دوميس يعد من المخيمات الكبيرة الخاصة باللاجئين السوريين ويقع في جنوب محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
أزيد عيب شد علم الباش كر الله كي مدبني نوب كاس على دار مخل الله بقول له وسر خيلي يو
هو جاب الخالي الرامي يدرى عليه
بله خود اقرار کنم علی بی باشی کوی باشی که بی زمانی بله لباس دولت دل لام که بی جای فرق رای وانی و
هل تستخدم اليوتيوب؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو إراك حر IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. مقاطع الفيديو تتضمن الكثير عن العراق على موقع يوتيوب إذاعة العراق الحر. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية والزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية نتوقف عند المعرض الموسع للمعمارية العالمية ذات الأصول العراقية زها حديد المقام في كوبنهاغن، كما يراه الدكتور خالد السلطاني الأستاذ الجامعي والمعماري المعروف. كما نستعرض بعضا من الأصدارات مثل العدد 43 من مجلة بانيبال التي تصدرها المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية، وكتاب بعنوان جلجثة ألفه كل من علي شاكر ومالك عبدون.
أخبار ثقافية.
أعلن رئيس جامعة الموصل الدكتور أبي سعيد الديوتشي عن تواصل استكمال مشروع المكتبة الآشورية التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط وأكبر من مكتبة الإسكندرية المصرية، وقال أن المكتبة التي يستمر العمل بها منذ 14 عاما وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 40%، مشيرا إلى أنها تعد الأكبر في الشرق الأوسط وتتكون من 3 أبنية رئيسة تضم مكتبة مركزية ومعهدا وأبنية خدمية بكلفة 39 مليار دينار، كما ذكرت شبكة الإعلام العراقي. أقام البيت الثقافي في الصويرة معرضا وأمسية تكريمية للطالب المتميز هدى نصير لحصولها على المرتبة الأولى على الصفوف المنتهية في المرحلة الابتدائية في قضاء الصويرة. تخلل الأمسية معرض لرسوم الطالبة افتتحه مراد حامد عضو مجلس المحافظة، كما ذكرت صحيفة المؤتمر. كما تم تقديم درع البيت الثقافي للطالبة المتميزة إضافة إلى عدد من الهدايا التقديرية من قبل الحاضرين. أصبح بإمكان الكلاب في الولايات المتحدة التمتع ببرامج تبثها قناة موجهة لها على مدار الساعة للتسلية والترفيه عنها أثناء غياب أصحابها عن البيت. الخبر تناقلته وكالات عالمية وأشار إلى أن من المتوقع أن تصل برامج القناة إلى جميع الكلاب في نحو 46 مليون بيت في أمريكا للترفيه عنها وتسليتها. ولن تبث القناة أفلاما أو مسلسلات تلفزيونية مثل القنوات الموجهة للبشر، وإنما ستقدم برامج موسيقية وأخرى للرسوم المتحركة وكل ما من شأنه تسلية الكلاب والتخفيف عنها في وحدتها.
كان صديقي وكان حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. كان صديقي وكان حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد.
لقاء البرنامج.
تضيف المجلة الثقافية في هذه الحلقة الناقد والكاتب المسرحي عباس لطيف للحديث عن واقع الحركة المسرحية كما يراها الآن، لطيف يرى الواقع المسرحي في العراق متراجعا ولذلك عدة أسباب.
حقيقة الواقع المسرحي ما نسميه الراهن المسرحي يعاني من عدة تعثرات ويبدو المشهد متراجعا إلى حد ما، والأسباب كثيرة. منها أولا عدم وضوح التوجه المسرحي إزاء ما حدث. أنا باعتقادي الذي حدث هو أكبر من أن تتناوله نصوص مسرحية وعروض مسرحية. هناك إشكالية في الحقيقة. إلى جانب القضية المركزية التي دائما أنا أتحدث عنها، هي أنه تبدل سيكولوجية التلقي في العراق في التخصص المسرحي على الأقل. الجمهور المسرحي حتى النخبي أو النخبوي أو الجماهير العادي حقيقة ذائقته ومزاجه وسيكولوجيته تغيرت. فالمسرحيون الآن في مفاجأة أو في ارتباك أو التباس جمالي وفكري، كيف يتوجهون إلى هذا الجمهور الذي تغير مزاجيا وفكريا. هذا من جزء من الأزمة. الجزء الآخر هو عدم وجود آليات جديدة تنشط الواقع المسرحي، بمعنى أن المعالجات الإخراجية بدأت تكرر وتستهلك نفسها وتتكئ على الموروث التقليدي الحقيقي. وكذلك نحن نعاني منذ زمن طويل من أزمة نص عراقي حقيقي. الواقع العراقي الآن الملتبس والشائك يعني مجتمعيا وقيميا يتطلب جرأة في التصدي للمشكلات والاستحضار كل هموم الشارع العراقي على شكل عروض. هذا لم يحدث. إذن هناك قطيعة، على تعبير ميشيل فوكو، قطيعة بستمولوجية بين العرض المسرحي وبين الناس، بين متطلبات المرحلة وما يستوحيه المخرجون والمؤلفون. هذه الأزمة حقيقة توالدت وتواترت وربما تراكمت والحلول غائبة. الحقيقة النص المسرحي هو يعني الأزمة تكمن في النص المسرحي وليس في الذين يكتبون. النص المسرحي هو صعب. كتابة النص المسرحي عملية شاقة جدا وتتطلب مهارة ليس فقط باللغة، وإنما مهارة في معرفة القوانين وأسرار القوانين الدرامية في التأليف. هو ليس كالرواية سرد مطلق، وليس القصة القصيرة، وليس القصيدة. هناك قوانين في النص المسرحي صعبة جدا، يتطلب الذي يتصدى للكتابة أن يتسلح بعدة فنون ليس فن المسرح. يتسلح باللغة، يتسلح بمعرفة أشكال الكتابة المفارقة، يعني كيف يخلق مفارقة، كيف يخلق صراع. فهناك قوانين حقيقة مستعصية، ليس من السهل أن تنتج يعني كاتبا مسرحيا بسهولة. هذا جانب خطير. والذين يكتبون من الأدباء أو الذين يكتبون مسرح حقيقة يكتبون نص أدبي، نص مسرحي أدبي يفترق، وهذا يختلف عن النص عرض. هناك نص عرض مسرحي، وهذه قضية يعني إشكالية كبيرة، يعني قليل يتمكن منها. هو هذا سبب الأزمة وعدم جرأة الناس على خوض بهذا الجنس الدرامي. إلى جانب أنه المسرح ليس عمل فردي، يعني هناك من يكتب قصة ينشرها، هناك من يكتب رواية ينشرها، هناك من يكتب قصيدة ينشرها. لكن المسرح عندما ينتج نص مسرحي يحتاج إلى فريق عمل ويحتاج إلى إنتاج كبير، ولهذا لا يقدم الكثير على هذا النمط من الإنتاج إلا القليل والمتمرسين والذين يعني يمتلكون قدرة على كتابة المسرحية.
سمرة وسيات عيني، سمرة عيني سمرة، حلوة وجمالك زين عيني، سمرة عيني سمرة. سمرة وسيات عيني، سمرة عيني سمرة، حلوة وجمالك زين عيني، سمرة عيني سمرة. سمر سمر ومنك غالي، وعيني سمر وعيني تروح، وانت القلب وانت الروح وانت الروح.
محطات ثقافية.
نتوقف أولا عند العدد 43 من مجلة فاني فال التي تصدرها المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية في إقليم كردستان العراق. حيث تضمن العدد تغييرات عديدة على طبيعة الموضوعات التي تنشر فيه. تم حجب الأخبار والنشاطات الخاصة بالمديرية والدوائر التابعة لها لتنشر فيما بعد في الملحق الشهري للمجلة، وقد حفل هذا العدد بالكثير من الدراسات والبحوث، من بينها دراسة بالسريانية عن أحد أعلام الثقافة السريانية من القرن الرابع وهو مار بولا للأستاذ كوثر نجيب. أما في القسم العربي فهناك ثلاث دراسات، الأولى للدكتورة سحر نافع شاكر عن دير مار أثقن، والثانية للدكتور يوسف الطوني بعنوان بيوتات وتجار مسيحيون من الموصل في العهد العثماني. أما الدراسة الثالثة فكانت للدكتور سعد المالح عن كتاب رحلة إلى الهند ومؤلفه مار إثناسيوس أغناطيوس نوري. ونجد في القسم الكردي من المجلة دراستين مهمتين، الأولى عن المزامير للمطران إسحاق ساكا وقام بترجمتها الأستاذ جميل عيسى، والثانية عن دور السريان في الغناء والموسيقى الكردية للدكتور سعد المالح وترجمها الأستاذ مكرم رشيد الطلباني. أما في القسم الإنجليزي الذي أضيف حديثا للمجلة فهناك دراسة تحت عنوان ظاهرة التحليق في اللغة السريانية للأستاذ الدكتور عبد الحميد يعقوب جبرائيل. كتاب جديد بعنوان جلجثة صدر عن دار المرتضى في بغداد، وهو من تأليف كل من علي شاكر ومالك عبدون. جلجثة هي صيغة أخرى لترجمة كلمة جولجوثا التي تترجم غالبا إلى الجلجلة، وهو الطريق الذي صعد عليه السيد المسيح عند صلبه. الكتاب صغير الحجم ولا يتجاوز 40 صفحة من القطع الصغير، ولكنه مزود بملحق من الصور الفوتوغرافية للمصور ثائر ثائر. يبدأ النص الرئيس في الكتاب بالفقرة التالية: وحش يخترق شارع المدينة، يدك بضربات أقدامه عظام الأرصفة، تنز وتزأر وقع الأقدام وكأنه النشور، وكأن مسيحا قد قام، أقدام تعلو بعلوها على ما تبقى. نعم لقد كان النشور، بعث يبعث في البعث بعثا، تقف الأفواه فاغرة لأزيز القدم وتتساءل. زها حديد أو زها حديد معمارية شهيرة ذات أصل عراقي، وقد أقيم لأعمالها مؤخرا معرض موسع في مدينة كوبنهاجن الدنماركية. كتب عنه مقالا الأستاذ المعماري الدكتور خالد السلطاني ونشره في موقع إلاف الإلكتروني. يقول السلطاني في مستهل مقاله: رؤية أعمال زهاء حديد في مكان واحد حدث فريد بالنسبة إلي، أنا المغرم في مقاربتها التصميمية أعد ذلك متعة حقيقية. في مركز العمارة الدنماركية في كوبنهاجن وعلى قاعاته نظم معرض شامل لأعمال زهاء حديد المعمارية العالمية المعروفة ذات الأصول العراقية. يستمر المعرض من 29 حزيران ولغاية 29 أيلول، وفي هذه المناسبة فقد انتشرت في شوارع العاصمة الدنماركية وميادينها المهمة ملصقات هذا المعرض الذي عد تنظيمه حدثا ثقافيا مهما. ويستمر السلطاني بالقول أنه المعرض الأضخم والأشمل في عموم اسكندنافيا للحائز على جائزة بريتسكر للعمارة المرموقة، كما أنه معرض مميز أيضا لجهة محتواه وأسلوب عرضه. فمن ناحية المحتوى اقتصر بشكل عام على عرض مجسمات أي مودلز لأشهر المباني العالية التي صممها مكتب زهاء حديد معماريون. أما من ناحية العرض فقد اكتفي بمساند أو منصات متوازية الأضلاع مسجل عليها باختصار اسم المبنى وموقعه وتاريخ تصميمه وتنفيذه، تحمل في قمتها نموذج المشروع المصمم. وقد تم رسم جداريات جرافيكية بالأبيض والأسود لأشكال المباني العالية المصممة من قبل المكتب على جميع مساحة جدران القاعة البيضاء التي ازدحمت بالمساند الرافعة لمجسمات المشاريع بمقاسات كبيرة.
بنيت في الرمل بيتي وكم تخون الرمال، علمت أنك ملكي وكم يشط الخيال. بنيت في الرمل بيتي وكم تخون الرمال، علمت أنك ملكي وكم يشط الخيال.
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء، ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات.